الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد مر ذكر الأقوال الثلاثة في حكم رواية المفسق ببدعته. القول الأول هو الرد مطلقا، والقول الثاني هو القبول مطلقا، والقول الثالث هو قبول رواية المبدع المفسق الذي فسق ببدعته ما لم يكن داعية إلى بدعته. وتحصل عندنا قول رابع، وهو الاشتراط أن يكون الحديث لا يقوي بدعة الراوي. فإذا كان الحديث يقوي بدعة الراوي فإنه يرد. فهذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة. ما القول الراجح من هذه الأقوال؟ قال ابن الصلاح رحمه الله في رد القول الأول الذي يذهب من يقول به إلى رد رواية الفاسق ببدعته مطلقا من غير تفصيل. الرأي الأول هو رد رواية المبتدع المفسق ببدعته قولا واحدا، سواء كان داعية أم لم يكن، سواء روى ما يقوي بدعته أم لم يروه. فرد ابن الصلاح رحمه الله هذا القول الذي يذهب من يقول به إلى رد رواية الفاسق ببدعته مطلقا من غير تفصيل، وقال هذا القول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. أما لغة فإن كلمة طافحة هذه كلمة واسعة، في النفس منها شيء. يقول ابن الصلاح فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وهي بذاتها التي استخدمها بعض المعاصرين ومنهم العلامة القاسمي رحمة الله عليه، فقال إن الصحيحين فيهما كثير من الروايات عن المبتدعة. وكلمة طافحة هذه استخدمها أيضا في ذلك السياق. يقول وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، يعني هو غير مكفر ببدعته المفسق ببدعته، قد اختلف في قبول ورد روايته، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. وأكثر ما علل به أن في الرواية ترويدا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. يعني إذا كانت الرواية التي يأتي بها المبتدع تأتي من غير مبتدع، فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نأخذ بمن برأه الله تبارك وتعالى من البدعة وندع من تلوث بها. يقول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى إن ما علل به هذا الأمر وهو الرد مطلقا أن في الرواية عن المبتدعة ترويجا لأمرهم وتنويها بذكرهم، ليس لهذا وحده، ولكن لأن المبتدع صاحب الهوى يكون عنده من الباعث والدافع ما يدعوه إلى أن يروي ما يشيد بدعته. فأمثال هذه الأشياء لا تؤخذ هكذا. ذكر الذهبي رحمه الله العلة في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، يعني مفسق ببدعته، وهو صاحب البدعة الصغرى كما سماها الذهبي الإمام رحمه الله، فقال البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك. وهو كما هو معلوم يفرق بين التشيع على عهد السلف، وأن الذين كانوا يغلون ذلك الغلو في التشيع على عهد السلف إنما كانوا يقدمون عليا على الشيخين، وكانوا يقولون إن عليا هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يسبون الأصحاب أو يكفرون الشيخين فليس هذا هو الغلو في التشيع على عهد السلف، وإنما هو غلو في التشيع بعد. فينبغي التفرق بين الشيعي في صدر هذه الأمة على عهد السلف والشيعي من المتأخرين، وبين الرافضي في بداية الأمر والرافضي عند المتأخرين، وبين الغالي في التشيع عند المتقدمين والغالي في التشيع عند المتأخرين. صاحب البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قال: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والصدق والورع، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. وأما القول الثاني وهو قبول رواية مطلقا ما لم يستحل الكذب في نصرة المذهب أو لأهل المذهب سواء كانوا دعاة أم لم يكونوا، فهذا القيد وهو عدم استحلال الكذب، قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا القيد لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور، يعني الذي هو أدنى من ذلك نرده ولا نقبله، الذي عرف عنه الكذب ولو مرة واحدة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في غيره ووسم بأنه كذاب، فهذا لا تقبل روايته، سواء كان هو مستحلا للكذب فهذا أعلى، نحن نرد على الأدنى، فلماذا ننص على الأعلى؟ فهذا القيد ليست له ضرورة. ما الراجح؟ الراجح القول الثالث وهو قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. قال ابن الصلاح: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. عندنا ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب في رواية المبتدع المفسق ببدعته: ألا تقبل مطلقا، وأن تقبل مطلقا ما لم يستحل الكذب، ما لم يستحل الكذب. وأما القول الثالث فهو أنه تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى مذهبه إلى بدعته، وترد إذا كان داعية إلى بدعته. هذا المذهب الثالث يقول عنه ابن الصلاح هو أعدل المذاهب وأولاها. وقال النووي عن هذا القول الثالث: هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقال الشيخ شاكر في بيان الوجه الراجح في هذه المسألة بعد أن ساق الأقوال المتقدمة: هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ شاكر هو من حفظه رحمة الله عليه، ومن تضلعه بعلم الحديث وفنونه، لأن الأقوال النظرية تكون معروضة على الطريق كالمعاني التي أو كالألفاظ، وأما المعاني التي تتلبسها تلك الألفاظ فشيء آخر. فهو يقول: هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، فهذا أمر يحتاج إلى تحقق بالراوي وسبر لأغوار مروياته، ومعرفة بشيوخه، ومعرفة بتلاميذه، ومعرفة برحلاته، ومعرفة بسماعاته، ومعرفة بدينه، ومعرفة بمروءته إلى غير ذلك، مع عرض مروياته على مرويات الشيوخ من أضرابه أو من شيوخه، ثم النظر هل يخالف أو لا يخالف. أمثال هذه الأشياء إنما تتأتى بعد خبرة ومران. وأما الأقوال النظرية، وهذا ما يجعل كثيرا من المشتغلين بهذه العلوم الحديثية الشريفة يتورطون في الخطأ بل في الخطيئة، لأن الأقوال النظرية عندما تطبق تطبيقا جامدا مجردا تفقد هذه القواعد روحها، هذا العلم إلهام. ولذلك كانوا يقولون إن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه كان كلامه في هذا العلم كالسحر، فأي شيء هذا؟ هذا من طول الميران ومن معاناة الخبرة الطويلة في النظر والبحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيه، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغليب الكوفي: شيعي جلد. شيعي جلد كما هو الاصطلاح على عهد السلف، لكنه صدوق، فلنا صدقه عليه بدعته. بدعته كبرى أم صغرى؟ بدعته صغرى. بدعته خفيفة أم ثقيلة؟ بدعته خفيفة. هل كان يسب الشيخين؟ لم يكن يتعرض لهما أصلا. فهذا هو قوله شيعي جل. أما التنزيل لهذه الألفاظ على الواقع من غير ما معرفة لحقيقة الإطلاقات عند وقوعها في زمانها فهو أمر إن كان مقصودا فهو خيانة، خيانة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير مقصود فما الذي يلجئ الرجل ليس من أهل الفن أن يتورط فيما لا يحسن؟ فهو بين معرتين، الذي يقدم على أمثال هذه الإطلاقات بتنزيل تلك الاصطلاحات المتقدمة ولها معانيها ولها حدودها بمبانيها لا تتجاوزها ولا تنقص عنها، فإذا ما أتي بتلك الإطلاقات مسلوخة من زمانها منزوعة من سياقاتها ثم نزلت على غير ما هي لها فقد لبست بغير لبوسها، وهذا حرام لا يجوز، خيانة للأمة. فإذا قيل خذ عندك أبان بن تغدي شيعي جل ولكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته ما شاء الله، قل لنا ما معنى شيعي جلد في إطلاق الذهبي. وأما أن نقول شيعي جلد يعني يقول في علي جزء إلهي، يقول إن الأئمة لهم العصمة، يقول بالرجعة برجعة علي، يقول إن القرآن فيه نقص، يكفر الأصحاب إلا خمسة، نقول شيعي جلد، شيعي جلد. ولكن هذا الإطلاق من الذهبي رحمه الله على حسب اصطلاح، وهذه مسألة من المزالق التي ينبغي أن يتأمل فيها طالب العلم طويل. الإطلاقات لابد أن تعرف حدود الإطلاقات وأن تحدد الحدود التي تسعها ألفاظ المطلق إياه وأن تعرف اصطلاح، وإلا ظلمت، بل وظلمت العلم، بل وظلمت نفسك أولا وآخرا. فيقول في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جل لكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع والتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. لما فرق بين الكبرى والصغرى وقال إن الكبرى فيها الحط على أبي بكر وعمر، علم من المفهوم أن البدعة الصغرى من التشيع ليس فيها حط على أبي بكر وعمر، لأن الكبرى حط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. الشعار ما يلي الجلد من الثياب، وأما الدثار فما يكون فوق الشعار. فقال بل الكذب شعارهم، حقيقة الأمر من داخلهم الكذب، وأما في الخارج فيستخدمون التقية ويتلونون مع كل بيئة ومع كل جليس على حسب ما هو عليه. والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، هذا كلامه بقية كلامه، فضم أطراف الكلام إلى بعض. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلح ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. قال الشيخ شاكر رحمه الله والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية، الذي قاله الذهبي ما الضميمة؟ ما قاله ابن حجر هو التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأنه لابد من تحديد المكفر بالبدعة أولا من هو لما؟ قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق من غير تحقيق من غير نظر لاستلزم تكفير جميع الطوائف، إذ كلهم يكفر كله، كل يكفر كله، فلو أخذ بكلام بعضهم في بعض من غير ما فحص ولا تمحيص فحينئذ ترد رواياتهم جميعا. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، فهذا ضابط التكفير بالبدعة. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا الكلام للحافظ ابن حجر مع كلام الحافظ الذهبي الذي سبق هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله في مسألة المبتدع غير الداعية المفسق ببدعته هل ترد روايته أو تقبل، وهذا هو الذي فيه الكلام، هذا الضابط هو حكم رواية الفاسق ببدعته، هل تقبل رواية المفسق بالبدعة يعني من لم يكفر ببدعته، لأنهما اثنان، إما أن يكون كافرا ببدعته وإما أن يكون مفسقا ببدعته. الذي يكفر ببدعته يرد ما أتى من روايته قولا واحدا، وأما المفسق بالبدعة ففيه مذاهب عند أهل العلم. هذا الكلام يقوله الذهبي فتأمله جيدا، هذا كلام مهم جدا لأنه سوف يخرجك مما يضنيك، سوف ينجيك مما يضنيك، وسوف يفتح عينيك على حقيقة المسألة. قال هذه مسألة كبيرة، إذن ليست يسيرة وليست بهينة. يقول هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وقال ابن حبان رحمه الله أما المنتحلون المذاهب من الرواة، يعني الذين ينتحلون الأقوال والأهواء والبدع، فهذا معنى قوله المنتحلون المذاهب من الرواة، يعني المبتدعة الذين يفسقون ببدعهم مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، يعني إذا لم يكونوا دعاة كهشام الدستوائي، فإن هشاما كان يقول بالقدر ولكن لا يدعو إليه، فقبل أحمد ومن كان في طبقته روايات ومرويات هشام رحمه الله لأنه لم يكن داعيا إلى بدعته، وإنما انطوت نفسه على تلك المسألة وكأنه كان يريد أن ينزه الحق جل وعلا فأخطأ مع تثبته في اجتهاده، لأنه إمام يحمل عنه رحمه الله. ولكن لما لم تتعدى البدعة ذاته ولم يكن داعيا إلى تلك البدعة قبلوا روايته ووكلوا ما تقلده بينه وبين خالقه إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، يعني إلى ما اعتقدوه أو تأولوه من مذاهب أهل البدع. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته هل ترد روايته مطلقا أو تقبل روايته مطلقا، أم الأمر على التفصيل؟ الأمر على التفصيل، مع النظر في تلك البدعة والنظر في حاله هو معه، هل هو داعية إلى بدعته أو غير داعية إلى بدعته، فهذا هو الذي صار إليه العلماء رحمة الله عليه. رواية الداعية إلى البدعة، المبتدع الداعي إلى البدعة، ذكر الإمام الذهبي ما عليه أكثر العلماء من قبول روايات المبتدع غير الداعية والعمل بحديثه، ثم قال وترددوا في الداعية، إذن الداعية ليس مجمعا على رد رواياته، الذي يدعو إلى بدعته هل يرد قولا واحدا بإجماع عند أهل العلم أم أنهم ترددوا في ذلك واختلفوا؟ ترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها، هذه قيود متسلسلة بحلقات متتابعة، إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، يعني غير مكفر ببدعته بل هو مفسق ببدعته حسب، ولم تبح دمه يعني لم يكفر بها، فإن قبول ما رواه سائغ. كلام الذهبي الذي ستسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى مؤذن بأمر كبير، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتوقع تلك المزالف وأن يكلها إلى أصحابه، فلا ينافح عن رجل وصمه أهل العلم بهذا الشأن بالبدع. لما ينافح؟ أينافح عن البدع وأهلها؟ وبأي علم ينافح؟ وما الذي عنده من قواعد أهل العلم في هذا الفن حتى يدافع؟ عاطفة وهوى؟ لا يؤخذ دين الله تبارك وتعالى بالعاطفة والهوى. وأيضا الذي يسارع إلى رمي المسلمين ونبذهم بالبدع وإهدار علمهم ورواياتهم، أيضا إذا لم يكن قعيدا بالعلم متضلعا بقواعد هذا الفن آخذا بالتطبيق فيه في كل مجال إماما فيه، فليس له أن يتكلم إلا أن يكون ناقلا، وهذه مسألة أخرى. ومع ذلك فالنقل بحروفه وينزل في منازله من غير ما زيادة ولا نقصان. تأمل في كلام الذهبي، وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، لم تتبرهن للذهبي وتبرهنت لك، أي ضلال. يقول الذهبي الإمام رحمة الله عليه، وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، وحديث مثل هؤلاء في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. المبتدع الداعية مثل الذهبي الإمام رحمة الله عليه يقول كلامه، يعني الذي ينشر بدعته يروج لها في المجالس وعلى رؤوس المنابر وفي الكتب وبجميع الصور والوسائل، هذا المبتدع الداعية إلى بدعته ما حال روايته وما حال علمه؟ يقبل منه ويحمل منه علم ورواية أم يرد ذلك في وجهه أو في قفاه ولا كرامة؟ مسألة لم تتبرهن للإمام الذهبي كما ينبغي. إذن نمسك الألسنة لا خوضا ولا دفاعا، وإنما نصغي لأهل العلم من الآئمة لكي ننظر ما يقولون. وأما في هذا المعترك الهائج المائد باللغط الذي فيه فلن يتوصل أهل الإسلام من طلبة العلم إلى خير أبدا. إمساك للألسن ومراعاة للرب جل وعلا، فليس الأمر أمر عاطفة حبا وبغضا إقبالا وإدبارا، وإنما الأمر أمر دين، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، على اختلاف في نسبتها للأصحاب رضوان الله عليهم ولابن سيرين من بعد. والثابت كما أثبته بفضل الله رب العالمين أنها ثابتة للأصحاب، ومنهم أبو هريرة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وقد أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه رحمة الله عليه عن محمد بن سيرين، وأثبتنا بلوغه الأصحاب رضوان الله عليهم من غير طريق. وإذن فهذا لثبوته في دواوين أهل العلم كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر حتم لازم يجب الأخذ به والعض بالنواجذ عليه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، الذي يروج للمذاهب الهدامة من المادية الحديثة وما أشبه. الرجل يخاف على ولده فيقول لا تجلس مع فلان، وغاية ما يدعوه إليه فلان أمر من أمور المعصية، ولكنه لا يقول له لا تسمع من فلان، مع أن هذا سيفسد عليه عقله وروحه وقلبه، لأنه يخبط في العلم خط عشواء ويسير فيها كالبهيمة العشواء لا يدري شيئا، وإنما هو حاطب ليل، ربما أتى بالبعرة مكان الدرة وربما أراد أن يحزم حزمة حطب فتخللها ثعبان يذهب حياته، فلربما أفسد على ولده عقيدته وعقله. ولذلك يقول بعض أهل العلم من السلف عليهم الرحمة: لأن يصاحب ولدي شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب تقيا أو نقيا أو زاهدا بدعيا. لأن يصاحب ولدي شاطرا من الشطار، وليس من الشطار على حسب ما يذهب إليه الذهن الآن، وإنما هم الذين كانوا من أصحاب اللصوصية، من أصحاب الحيل والحيلة. قال: لأن يصاحب ولدي شاطرا سنية أحب إلي من أن يصاحب زاهدا بدعية، لأن هذا إنما يدعوه إلى المعصية المجردة من البدع، وأمرها قريب يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وأما صاحب البدعة فليس على رجاء التوبة، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر ألا يتوب صاحب بدعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه. صاحب البدعة لا يتوب، لأنه معتقد أن البدعة التي هو عليها طاعة وقربة إلى الله رب العالمين. فإذا قلت له: دع ما أنت عليه فإنه مهلك مفسد وأنت ضال معتق، قال: ويحك، أتدعوني للبعد عن الطاعة؟ إذ معصيته التي هي البدعة بظنه وفي اعتقاده طاعة لله رب العالمين، فكيف يتوب؟ أيتوب من الطاعة؟ فقضى ربك أن صاحب البدعة لا يتوب. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وفي تعليل ترك الدعاة من المبتدعة الرواة وبيان سبب إهمال روايتهم يقول ابن حبان: إن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه، أي المدافع عنه حتى يصير إماما فيه، وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للأتباع لمذهبه طريقا. داعية إلى بدعة يدعو الناس إليه فنروي نحن عنه، فماذا نصنع في أنفسنا وفي الناس؟ نمهد للناس سبيل الرواية عنه، وكأننا ندعوهم بحالنا لا بقالنا ولا بمقالنا إلى الإقبال على صاحب البدعة لينشرها ويؤسسها ويشيدها في المجتمع المسلم. وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله، فالاحتياط ترك الأئمة الدعاة منهم، يعني الدعاة إلى البدعة، وليس الدعاة على حسب العرف الآن عند الإطلاق. الدعاة يعني الذين يدعون إلى الله، وإنما هنا في هذا المبحث الدقيق الأئمة الدعاة إلى البدعة الذين يدعون إلى بدعهم، والاحتجاج بالثقات الرواة منه. وذكر الحافظ ابن حجر علة أخرى لرد روايات المبتدع الداعية إلى بدعته، فقال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. يسوي الروايات، يشذبها، ينقيها، يعرضها بعرض حسن في معرض جميل من أجل أن يدعو الناس إلى بدعته. هذا أمر معلوم من الفطرة والغريزة الإنسانية، أن كل معتقد شيئا هو يدعو إليه ولا يصبر على الدعوة إليه. فكل من اعتقد شيئا ولو كان فاسدا باطلا كفرا أو فسقا فهو يدعو الناس إلى ما هو عليه، كالتي تأخذ بمذهب العري مثلا تتلوى كأنها ثعبان، أو كالحية الرقطاء. ما الذي تصنع هذه؟ هي تدعو الناس إلى هذا. ما الذي هي عليه؟ الذي عليه كما ترى نحو من أنحاء الفجور، وضرب من ضروب الفسوق، وخروج على الأعراف والتقاليد فضلا عن قواعد الشرع المتين. ومع ذلك هذا يعرض فأنه دعوة إلى ذلك، بل إنهن ليفكرن جديا إلى تأسيس مدارس لنشر الذي هن عليه. فكل داع إلى بدعة لا يصبر على البدعة المتحركة في قلبه، ولا بد أن تخرج. وقد قال العلماء قديما: ما استخرجنا لاعتزال من الكشاف، تفسير الزمخشري عفى الله عنه، ما استخرجنا لاعتزال من الكشاف إلا بالمناقيش، جمع منقاش وهو الملقاط، تستخرج به تلك الشوكات التي يشاك بها المرء فتنغرس في جلده ولحمه، ثم يأتي بالمنقاش من أجل أن يستخرج تلك الشوكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك، أي أصابته شوكة، فلن تقش، يعني فلن تقش هو ولن تقش أتى أحد من أجل أن يخرج الشوكة من جلده ولا. ذكر الحافظ العلة وقال لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، ولأن هؤلاء الذين يعتقدون أمورا حتى ولو لم تكن بدعة هم يجهدون ويجهدون من أجل أن يحصلوا ما يشيدوا ما هم عليه من معتقدات وما صاروا إليه من آراء. كذلك الرجل الذي كان يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح سلما ولا صلحا، والفارق كبير، هل فتحت مكة سلما وصلحا أم فتحت عنوة؟ قال عنوة. قال وما يدريك؟ قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت مكة عنوة. لا ضير يؤلف إسنادا ويدعو إلى ذلك. فالذي يعتقد بدعة يدعو إليها هذا أمره خطير جدا، لأنه لا بد له من دس السم في العسل من أجل أن يروج وأن يزين. وما أكثر الذين يختلقون الروايات ويلصقونها بسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة المذاهب والآراء. قوله تحريف الروايات في اللفظ، وقوله وتسوية فيها على ما يقتضيه مذهبه، يعني في المعنى كلام الحافظ مرة أخرى، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات، يعني هذا التحريف في اللفظ، تحريف الروايات في اللفظ، وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه يعني في المعنى. قال الخطيب وإنما منعوا أن يكتب عن الدعاة يعني من أهل البدع وأصحاب الأهواء خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، على أن مما ينبغي أن يراعى هنا بيان من هو المبتدع الداعية الذي ترد روايته، ومتى يكون المبتدع داعية ومتى لا يكون، دقة متناهية. تذكر ما قاله أبي رضوان الله عليه لأمير المؤمنين عمر عندما سأله عن التقوى، فقال يا أبي ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال فما صنع؟ قال شمرت واجتهد. قال فذلك التقوى. طريق الحياة المادي بالحركة بين الأناسي طريق مفروش بالأشواك وبما هو أقسى وأفظع من الأشواك، وطريق الآراء والمعتقدات طريق وعر جدا كله صخور مدببات كرؤوس الشياطين، كله أشواك وما هو أفظع وأعظم وأبلغ من الأشواك، طريق محفوف بالمخاطر. في طريق الحياة المادي إذا انزلقت القدم وقع الأذى في الدنيا بدنا ومالا وحالا، وفي طريق الآراء والمعتقدات إذا انزلقت عين البصيرة عن رؤية الحقيقة وحادت القدم عن الجادة فهو الهوي في النار، لا ثالث، إما أن تكون مستقيما وإما أن تكون منحرفا، لا ثالث. ما الثالث؟ ما البديل؟ إن لم تكن مستقيما فماذا تكون؟ لا ثالث، إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون معوجا، إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون منحرفا. وكيف نعرف أننا على الاستقامة؟ هذا أمر لا بد من إرجاعه إلى أهل الصنعة كما هو الشأن في كل أصحاب صنعة، حتى في أحقر المهن وفي أتفه الصناعات إنما يسأل عن المشكل في أمرها أصحاب الخبرة بها، إلا في العلم، إلا في هذا الشأن، إلا في طريق الآخرة فقد هان على الناس. الرجل إذا اعتل بدنه وكان حريصا على صحته يسافر إلى أبعد الأقطار وينفق الغالي والرخيص ولا يبقي شيئا، ويغرقه الدين وهو يبحث عن شفاء لعلة بدن لو أنها استحكمت فيه فقضت عليه لربما صار شهيدا. وأما علة القلب، علة الروح، علة طريق الآخرة
فقل من يبحث عن شفاء لها عند الحذاق بالشفاء منها ووصف العلاج له. أمر عجيب، الناس في غفلة، ولكأنك إن انفتحت عين بصيرتك ترى الخلق يسيرون معصوبي الأعين، وأما الكمه فقد غطى أعين البصائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنعرف المبتدع الداعية، لأنه قبل أن نعرف كم نقيس ينبغي علينا أن نعرف ماذا نقيس، فلا بد من التحديد بدءا، ثم يتأتى بعد التحديد التفريع. وأما أن نبدأ من الفروع من أجل الوصول إلى الأصل فليس هذا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نقل ابن حبان في كتاب المجروحين عن أبي حاتم أصناف المجروحين فقال: ومنهم المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدى به في بدعته ويرجع إليه في ضلالته، كغيلان القدري وعمرو بن عبيد المعتزلي وجابر الجعطي وذويهم. فهؤلاء صاروا أئمة، ولكن في أي شيء؟ قال القائل الحكيم قديما: لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. نعم، كن آخر شيء في الذنب فإن الضربة أول ما تكون في الرأس. يقول أهل السلوك: ومن مد لك يده لتقبلها فقبل رجله. وكن آخر شيء في الذنب فإن الضربة أول ما تكون في الرأس، بمعنى أن يكون المرء واعيا وأن يكون ضنينا بدينه حريصا على آخرته. وأما ما الناس عليه فإلى الله المشتكى. عبد الله بن المبارك لما سئل: سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال: بيده هكذا، يعني كثرة. فسئل: فلما لم تسمه؟ يعني لما لم تروي عنه وقد سمعت عنه أو منه كثيرا، فلما لم تروي عنه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا، يعني رأسا في البدع. فالداعية الذي ترد روايته هو من اشتهر بين الناس بدعوته إلى بدعته وعرف بحرصه على نشر ما يحمله من اعتقاد حتى صار له أثر في الناس، إما بتصنيف وتأليف يشهد عليه ببدعته، أو بطائفة تنتحل أفكاره وتنحو منحاه من متبعيه ومن يسيرون على ضربه وعلى خطاه، أو بنذر من الناس يعتقدون قوله ويقولون به كمعبد الجهني، فهو وإن كان كما قال الذهبي صدوقا في نفسه إلا أنه سن سنة سيئة، فكان أول من تكلم في القدر ونهى الحسن الناس عن مجالسته وقال ضال مضل، مع أنه كان صدوقا في نفسه. فهذا مثال الداعية الذي ترد روايته، لأنه عرفت عنه دعوته لبدعته وبقي أثره واشتهر أمره. وهذا وأمثاله هم الدعاة الذين نمنع الرواية عنهم ولا يؤخذ منهم. أما من تلبس ببدعته ولم يشتهر بين الناس بدعوته إليه ولم يكن له أثر في الأمة، إما بوجود أتباع أو كتابة كتب أو رسائل أو تأسيس فرقة تتبنى بدعته، فهذا ليس من الدعاة الذين ترد روايتهم. وأخرج ابن حبان في المجروحين في سؤال أحمد بن حنبل: نكتب عن المرجئي والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم، إذا لم يدعوا إليه ويكثر الكلام فيه. فأما إذا كان داعيا فلا. نعم، إذا لم يكن يدعو إليه، يعني إلى هذا المذهب الرديء من مذاهب أهل البدع، ويكثر الكلام فيه. فأما إذا كان داعيا فلا. والمبتدع الداعية ترد روايته وتهدر في مذهب الكثير أو الأكثر من أهل العلم من سادتنا من النقدة الجهابذة من أصحاب الجرح والتعديل. الداعية المبتدع الذي يدعو إلى دعوته ببدعته ترد روايته وتهدر في مذهب الكثير أو الأكثر. قال ابن الصلاح في بيان مذاهب العلماء في قبول رواية المبتدع وردها: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعي، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعة، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. من هو؟ هو الذي يكون له جماعة أو فرقة تنحو نحوه وتقص على أثره، أو عنده نفر يروجون لمقالاته ويسيرون مروجين لبدعته بين الناس، أو الذي يحاول أن يروج البدعة كتابة وتصنيفا أو كلاما وتحريرا، فهؤلاء جميعا هم دعاة إلى بدعهم، ولا يؤخذ منهم علم ولا يحمل عنهم رواية. قال ابن الصلاح عن هذا المذهب وقيمته بين المذاهب: هو أعدلها وأولاها. وقال النووي هو من كبار الشافعية حاكيا عن أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلفوا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية إلى بدعته، هذا متفق عليه. وذكر في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله أن رواية المبتدع تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك. وفي بيان مذهب فقهاء أهل الحديث يقول شيخ الإسلام: مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى، أي لا يولى القضاء ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة في الباطن، ولكن لا يعلنون بذلك بين الناس ولا يدعون الناس إلى هذه المذاهب الردية وتلك الأمور البدعية. ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله لم يرى التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية، فقال في اختصار علوم الحديث: قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافض، فإنهم يرون الشهادة بالزور لموافقه. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية إلى البدعة وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: لم يفرق الشافعي بين الداعية إلى البدعة وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان القاردي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، يعني إلى مذهب الخوارج. عمران بن حطان أخرج له البخاري رحمه الله في الصحيح ولكن لا في الأصول، فوطأه غيره في الرواية التي أخرجها البخاري عليه الرحم. وهذا داعية من أكبر الدعاة إلى مذهب الخوارج، لأنه كان شاعرا مجيدا، فنظم شعرا في مادح قاتل علي بن أبي طالب، فأي دعوة هي أكبر من هذا إلى البدعة؟ واعترض العراقي على رد المبتدعة الدعاة فقال: قد اعترض عليه بأنهما، أي البخاري ومسلم، احتج أيضا بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراخ، يعني من دعاة الخوارج، وسموا الشراخ لأنهم كانوا يشرون أنفسهم، أي يبيعون أنفسهم لله رب العالمين، وقيل لهم أيضا الحرورية لنزولهم مكانا يقال له حرورا. واحتج الشيخان بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء كما قال أبو داود. كل هذا تغبير في وجه ما عليه أهل الحديث وأهل العلم من أهل الإسلام في رد رواية المبتدع الداعية بهذا الكلام. قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، وهو خارجي جلد ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني، وإنما أخرج له في المقدمة، وقد وثقه ابن معين. وفارق كبير بين أن تقول أنت عند نقل الحديث من صحيح مسلم أخرجه مسلم في المقدمة، وأن تقول أخرجه مسلم في الصحيح، فارق كبير، فالتفت. وفي الرد على هذا الاعتراض الذي يغبر به في وجه كلام أهل السنة من أصحاب القول الراجح في مسألة رد رواية الداعية المبتدع، في الرد على ذلك الاعتراض وبيان منهج المحدثين في رد الداعية، يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: اختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية، والتحقيق إن شاء الله أن ما اتفق أئمة السنة عليه وما اتفقوا على أنه بدع، فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. فالمبتدع الذي يتضح عناده وهو داع إلى بدعته إما كافر وإما فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك وهو في معنى الفاسق، لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته. والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وأهل البدع كما سماهم السلف أصحاب الأهواء، واتباعهم لأهوائهم في الجملة ظاهر، وإنما يبقى النظر في العمد والخطأ. ومن ثبت تعمده أو اتهمه بذلك عارفوه لم يؤمن كذبه. وفي الكفاية للخطيب عن علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، يريد والله أعلم أنهم مظنة ذلك فيحترس من أحدهم حتى تتبين براءته، كما كان الكرامية يقولون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراجعون من يراجعه عندما يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبماذا يردون من كذب عليه؟ يقولون: نحن نكذب له لا نكذب عليه، نحن نكذب له، نكذب لصالح ولا نكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. هذا إذا كانت حجج السنة بينة، فالمخالف لها لا يكون إلا معاندا أو متبعا الهوى، معرضا عن حجج الحق. واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه، فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل، فهو مجروح. وهذا حال الداعية الذي الكلام فيه، فإنه لولا أنه معاند أو منقاد لهواه انقيادا فاحشا معرض عن حجج الحق إعراضا شديدا لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق على الارتياب في بدعته، فيخاف إن كان متدينا أن يكون على ضلالة، يرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره. فإذا التفت إلى أهل السنة علم أنهم إن لم يكونوا أولى بالحق منه فالأمر الذي لا ريب فيه أنهم أولى بالعذر منه، وأحق إن كان على الخطأ ألا يضرهم ذلك، لأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخيار السلف. فيقول في نفسه عندما يجد أهل السنة مخالفين له، يقول في نفسه هب أنهم على باطل، فلم يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة أي عن الحق. ولا ريب أن من كانت هذه حالة فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على إدخالهم في رأيه، يعني يكون داعية لأهل السنة للخروج من السنة إلى البدعة التي هو عليه، بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية. فهذا تعليل نفسي من هذا العالم العلام الفحل الثبت العلم الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، تعليل نفسي واعي، كأنما كشف الله رب العالمين له عن نفوس وصدور المبتدعة الدعاة، فأخذ يتسلل بينها ليستخرج مكنونة، يتسلل بينها ليخرج مكنونة. وقديما كان ذلك الشاعر العربي القديم وصاتا للحمر الوحشية، فلما سمع شعره هشام الخليفة قال قاتله الله إني لأحسب أحد أبويه كان حمارا، لأنه يتدسس على الحمر الوحشية في ضمائرها وهاجسات ما يلوح لها عند الفزع وعند الأمن، عند الوثوب وعند الاستقرار. قال قاتله الله إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا، لأنه يتدسس على ضمائره. وحصل هذا الضابط من ضوابط رمي الراوي بالبدعة أن العلماء النقاد من أهل الحديث لا يقبلون رواية الراوي الداعية إلى بدعته، وهي قاعدة مضطردة، وما ورد في الصحيحين يحتاج إلى بحث وتفتيش وتنقير وتمحيص. ما ورد في الصحيحين أو في غيرهم من الرواية عن المبتدعة الدعاة فله سبب، كأن يكون الراوي خارجيا داعيا من الخوارج الدعاة، فإذا كان فلما نقبل روايته، لأن الخوارج من أصدق الناس لهجة كما قرر العلماء، أو يكون مرجئيا داعيا، والإرجاء في الصدر الأول كان يعد بدعة خفيفة بالنسبة إلى الرفض وغيره من مغلظات البدع. يا لله، قواعد دقيقة جدا، مراعاة الزمن، مراعاة الإطلاق، تنزيل الألفاظ على منازلها في كل عصر ومصر وكل مبتدع وداعية إلى بدعته للخروج في المنتهى بما ينبغي أن يخرج به الواعي الحاذق من النقدة الجهابذة من هذا العلم الصلب الذي لا يحوزه بعد أن احترق إلا من نور الله رب العالمين صدره وفتح الله رب العالمين عين بصيرته. ما القول في تخريج الشيخين لعمران بن حطان عند البخاري ولعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عند الشيخين، مع كون الأول داعية إلى مذهب الخوارج والثاني إلى الإرجاء؟ هنالك إجابات. أحدها أن ما خرج لأولهما وهو عمران بن حطان الخارجي حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج. كلام يقول من يريد أن يدافع عن الصحيح فلا يبالي بأي كلام أتى به، يقول إنما خرج لأولهما، إنما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، وليس ذلك الاعتذار بقوي. لما؟ لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج، فحمل عنه وهو متلبس ببدعته داعية إلى بدعته هاربا من وجه الحجاج الذي يطلبه ليقتله على خارجية. إذن الرواية عنه كانت قبل أن يتلوث برأي الخوارج أو بعد؟ بعد بيقين، لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمان، وهذا أيضا من مساربهم، من عمل هؤلاء الذين عملهم أشبه بالسحر والله. فيقول كيف نعرف أن الذي حمل عنه وخرج في الصحيح قبل أن يرى رأي الخوارج أو بعد أن رأى رأي الخوارج؟ يقول فلننظر من روى عنه هذا الذي روي عنه في الصحيح يحيى بن أبي كثير، أين سمع منه؟ سمع منه باليمام. ما الذي أذهبه إلى اليمامة؟ كان فارا من وجه الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج. إذن حمل عنه بعد أن تلوث برأي الخوارج أو بعد؟ بعد. إذن هذا الرأي ضعيف. الثاني أنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعة. ومع ذلك فلا بد من الإتيان بدليل صحيح على أنه إنما رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فأين هو؟ إن صح ولم يصح. الثاني وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات، ولا يضر فيها التخريج لمثل، لأن عمران بن حطان كان من الخوارج الذين يرون الكذب كبيرة من الكبائر يكفر الآتي بها ويكفر مرتكبها. الخوارج أصدق الناس له، وهذا يرى رأي الخوارج، يرى التكفير بالكبيرة، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر. فإذا خرج عن هذا الخارجي، والخوارج من أصدق الناس له، وأيضا لم يخرج عنه في الأصول، وإنما خرج عنه في المتابعات، والتخريج عن مثله في المتابعات لا يضر. ولذلك كان الخوارج لا يكذبون، بل هم أصدق الطوائف لهجة، كما قال أبو داود صاحب السنن: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما ثانيهما فهذا هو الأول، لأنه يشغب عليك، يقال لك وما أكثر ما يقال في كتب الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، من القرآنيين الهلكة المعاصرين والذين لهم السلف الذين تنبأ عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأ وأخبر وحي من الله. يوشك أحدهم وهو متكئ على أريكته أن يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد من هؤلاء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوب، إن الذين ينكرون الشفاعة ويقولون لا نحتج بالبخاري ومسلم، وبعضهم يقول من البخاري هذا ومن يكون وما الذي يدعونا إلى تصديق أن ما أثبته في كتابه هذا وما أبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما أثبته في الكتاب هو صدق وحقيقة. يتكلم الإنسان في غير فنه فيأتي بأمثال هذه العجائب، وكلامه في النهاية ضرطة عير في فلاة، العير الحمار، والفلاة متسعة يا صاحبي لا يضر سكونها ولا يعكر صفوها ولا يفحش ريحها، ولا يفحش ريحها، ضرطة عير فيها. فكلام أمثال هؤلاء ضرطة عير في فلاة. فكيف ترد؟ يقول أخرج البخاري عن الخارجي عمران بن حطان، الرد ما مر. فما تقول في عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو داعية إلى الإرجاء؟ قال الحافظ في هدي السير: روى له البخاري حديثا واحد، وهذا الحديث رواه مسلم من طرق أخرى، فلم يخرجه له إلا وله أصل عنده. أي شيء؟ أخرج البخاري له حديثا واحد، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق أخرى، فلم يخرج له إلا ما له أصل. وذكر ابن رجب في شرح العلل قول من منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع منعا مطلقا، وذكر من قبل حديثه ومن فرق بين الداعية وغيره، ثم ذكر الرأي المختار فقال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية أو ترد عن الداعية على روايتين؟ رد إلى زمانه ولا تغترن، عد إلى زمانه. فقد قسم العلماء رحمة الله عليه من قبله البدع إلى غليظة كالتجهم فترد بها الرواية مطلقا، وإلى متوسطة كالقدر، وإلى خفيفة كالإرجاء. فهل الإرجاء الآن كإرجاء الفقهاء الذي رمي به أمثال أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ فإن أبا حنيفة قد رمي بالإرجاء رحمة الله عليه. يقول العلماء هو إرجاء الفقهاء، هل كان يخرج العمل من مسمى الإيمان مطلقا؟ هل كان يسوي بين أكبر العصاة وأتقى التقاة في أصل الإيمان وحقيقته؟ إنما جاءت الشقشقة بعد، وهي شنشنة نعرفها من أخزم. وأما إنزال الأمور على منازلها فتبرئة للأئمة من حين، ورفع للأستار بكشف الأسرار عن حقيقة ما وراء الجدار من أجل أن تستقيم الأمور. والذي صار إليه المحدثون هو رد رواية المبتدع الداعي إلى روايته وإلى بدعته، لأن ردها فيه إخماد لبدعته وإطفاء لفتنته، إذ لو قبلت روايته لانتشرت بدعته وعمت محنته. فالصواب والجزم عدم الأخذ عنه ليموت مبدأه الضال في مهده. أما أن ينشر وأما أن يذاع فهذا أمر ليس من دين الله جل وعلا. ولأن المبتدع الداعية لبدعته في مقام التهمة وفي موقف الريبة، والذي يغلب على الظن صياعه لبدعته وسعيه في تقويتها ونشرها. ولأن رد الداعية من أجل بدعته تعزير له وتأديب، لأن في بدعته ودعوته إليها معصية ظاهرة اقتضت الردع والزجر، فكان من ردعه وزجره رد روايته. والمبتدع غير الداعي وإن كان عرضة للاقتداء به فلا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خمل الذكر، وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. فأما إذا دعا إلى البدع فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترهيب والترغيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها. وهذا كلام الشاطبي الإمام في الاعتصام رحمة الله عليه. هذه بعض ضوابط الرمي بالبدعة، بعض ضوابط الجرح بالبدعة، بعض ضوابط التبديع، وفيها هذا التفصيل البديع، وفيها هذا المشي على الصراط من غير انحراف، وفيها العدل والمعدلة والحياطة لدين الله والنأي والبعد تماما عن الولوغ في أعراض المسلمين، ولكن حياطة الدين. فعلي بن المديني شيخ البخاري عليه الرحمة، وهو من هو الذي قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي في منزل أحد ما استصغرتها في منزل علي بن المديني. يسأل عن أبيه وكان لين الحديث، محدث لين الحديث، أبوه وهو يعلم، لأن الله إنما خلقه أو كأنما خلقه لهذا الشأن. علي بن المديني قال فيه يحيى: كأنما خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن، للتجريح وللتعديل ولحمل الحديث، خلقه الله رب العالمين لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. إن قال في أبيه كلمة تجرحه فهو عار الدهر، لن ينجو أبوه منها أبد الدهر إلى القيامة يا صاحبي. وأبوه أبوه لم يسئ إليه يوم، ويكفي أنه خرج من بيئته إماما، فلا بد أنه يسر له الأسباب بقدرة رب الأرباب. ولا شك أنه لما نشأ في بيئته كان حريصا على إتمام رسالته. ولكن الدين يا صاحبي أمره شديد. ما تقول في أبيك يا إمام؟ أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: هو الدين، أبي ضعيف. وسمه بسمة لن يخرج من عارها ولن يخلص من شنارها وهو ابنه لأجل الله إلى يوم القيامة. وأبو داود يقول في ابنه عبد الله: ابني كذاب، وهو إمام من أئمة الحديث متثبت ثقة فحسب، فلا يدرى ما الذي رابه وما الذي حمله على ذلك، رحمة الله على علمائنا أجمعين. العدل قيمة في ذاته، والإنصاف قيمة في ذاته، والحياة تخلو من القيمة إذا انعدمت من القيم. لا قيمة للحياة بغير قيم، إذا خلت الحياة من القيم خلت من المعنى وخلت من القيمة، إذا خلت الحياة من القيم خلت الحياة من القيمة، فهي حياة لا قيمة فيها ولا معنى لها. بل إن الحيوانات لا تخبط في الحياة خبط عشواء، تحصل الملذات وتأتي بالوطر وتحقق الغاية التي من أجلها كان خلقها، وأما الإنسان فأضل من حمار أهله حينئذ. قيمة في ذاتها، قيمة في حقيقتها، فإذا كانت للدين وبشهادة الدين ومنزلة على الدين كانت قيمة القيم وحقيقة الحقائق متوجهة إلى النهاية والمصب إلى الجنة، متوهجة في الصبر تحرق التردد، كما صنعت في صدر علي بن المديني يسأل: ما تقول في أبيك؟ أطرق ساعة لا يجمجم ولا يتردد، ولكن يزن الأمر بميزان الشرع لله، قال: هو الدين، مقدما: أبي ضعيف، خذوها مني أمد الدهر لا تنقض. فالرجل أعلم ببلديه فكيف بأبيه، إلا أن يكون الجارح مجروحا أصلا فلا يقبل منه جرح وإنما هو المجروح. هذه أمور تعلو بها الحياة، إن لم تكن دينا فهي قيمة يحبها الله رب العالمين، كما قال الشعبي الإمام رحمة الله عليه عندما رمي بالكذب في مجلس أمير المؤمنين، فقال: ويحك، أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد بين السماء والأرض إن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يشين صاحبه. والشافعي رحمة الله عليه يقول: لو كان شرب الماء البارد على الظمأ ينقص شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت، لو كان شرب الماء البارد على الظمأ ينقص شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت. يجب على الإنسان أن يكون إنسانا، وعلى الرجل أن يكون رجلا، وعلى المرء أن يعلم أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجل، فليكن طفل في محله بقانونه حتى يصير رجل، إنما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا، فليلزم كل محله وليقف كل عند حده. فالأمر دقيق جدا وعسير جدا، وليس مبنيا على الهوى ولا على العاطفة، ولا هو لتلك العاطفة المتأججة في الصدر المسلم لحياطة أعراض المسلمين بغير علم بل بجهل. لأن الإنسان إن دافع عن مبتدع فهو كهول مجرم آثم أثيم في حق الدين، بل إنه يكون أشد إثما، لأن المبتدع يكون متأولا يجد لنفسه المسارب بالمخالص أمام الله، وأما هذا فلأي شيء، انسياق مع الهوى كالجحش في برسيمه لا يرده راد ولا يصده صاد، وإنما هو منطلق لهواه. فلنتقي الله عباد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد مر ذكر الأقوال الثلاثة في حكم رواية المفسق ببدعته. القول الأول هو الرد مطلقا، والقول الثاني هو القبول مطلقا، والقول الثالث هو هو قبول رواية المبدع المفسق الذي فسق ببدعته ما لم يكن داعية إلى بدعته. وتحصل عندنا قول رابع وهو الاشتراط أن يكون الحديث لا يقوي بدعة الراوي. فإذا كان الحديث يقوي بدعة الراوي فإنه يرد. فهذا الاشتراط كأنه قول رابع في المسألة. ما القول الراجح من هذه الأقوال؟ قال ابن الصلاح رحمه الله في رد القول الأول الذي يذهب من يقول به إلى رد رواية الفاسق ببدعته مطلقا من غير تفصيل. الرأي الأول هو رد رواية المبتدع المفسق ببدعته قولا واحدا سواء كان داعية أم لم يكن، سواء روى ما يقوي بدعته أم لم يروه. فرد ابن الصلاح رحمه الله هذا القول الذي يذهب من يقول به إلى رد رواية الفاسق ببدعته مطلقا من غير تفصيل، وقال هذا القول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. أما لغة فإن كلمة طافحة هذه كلمة واسعة، في النفس منها شيء. يقول ابن الصلاح فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وهي بذاتها التي استخدمها بعض المعاصرين ومنهم العلامة القاسمي رحمة الله عليه، فقال إن الصحيحين فيهما كثير من الروايات عن المبتدعة، وكلمة طافحة هذه استخدمها أيضا في ذلك السياق. يقول وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، يعني هو غير مكفر ببدعته المفسق ببدعته، قد اختلف في قبول ورد روايته، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية ترويدا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. يعني إذا كانت الرواية التي يأتي بها المبتدع تأتي من غير مبتدع فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نأخذ بمن براه الله تبارك وتعالى من البدعة وندع من تلوث بها. يقول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى إن ما علل به هذا الأمر وهو الرد مطلقا أن في الرواية عن المبتدعة ترويجا لأمرهم وتنويها بذكرهم، ليس لهذا وحده، ولكن لأن المبتدع صاحب الهوى يكون عنده من الباعث والدافع ما يدعوه إلى أن يروي ما يشيد بدعته، فأمثال هذه الأشياء لا تؤخذ هكذا. ذكر الذهبي رحمه الله العلة في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، يعني مفسق ببدعته وهو صاحب البدعة الصغرى كما سماها الذهبي الإمام رحمه الله، فقال البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك. وهو كما هو معلوم يفرق بين التشيع على عهد السلف، وأن الذين كانوا يغلون ذلك الغلو في التشيع على عهد السلف إنما كانوا يقدمون عليا على الشيخين، وكانوا يقولون إن عليا هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يسبون الأصحاب أو يكفرون الشيخين فليس هذا هو الغلو في التشيع على عهد السلف، وإنما هو غلو في التشيع بعد. فينبغي التفرق بين الشيعي في صدر هذه الأمة على عهد السلف والشيعي من المتأخرين، وبين الرافضي في بداية الأمر والرافضي عند المتأخرين، وبين الغالي في التشيع عند المتقدمين والغالي في التشيع عند المتأخرين. صاحب البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قال فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والصدق والورع، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. وأما القول الثاني وهو قبول رواية مطلقا ما لم يستحل الكذب في نصرة المذهب أو لأهل المذهب سواء كانوا دعاة أم لم يكونوا، فهذا القيد وهو عدم استحلال الكذب قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا القيد لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور، يعني الذي هو أدنى من ذلك نرده ولا نقبله، الذي عرف عنه الكذب ولو مرة واحدة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في غيره ووسم بأنه كذاب، فهذا لا تقبل روايته سواء كان هو مستحلا للكذب، فهذا أعلى، نحن نرد على الأدنى، فلماذا ننص على الأعلى؟ فهذا القيد ليست له ضرورة. ما الراجح؟ الراجح القول الثالث وهو قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. قال ابن الصلاح: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. عندنا ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب في رواية المبتدع المفسق ببدعته: ألا تقبل مطلقا، وأن تقبل مطلقا ما لم يستحل الكذب، ما لم يستحل الكذب. وأما القول الثالث فهو أنه تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى مذهبه إلى بدعته، وترد إذا كان داعية إلى بدعته. هذا المذهب الثالث يقول عنه ابن الصلاح هو أعدل المذاهب وأولاها. وقال النووي عن هذا القول الثالث: هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقال الشيخ شاكر في بيان الوجه الراجح في هذه المسألة بعد أن ساق الأقوال المتقدمة: هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ شاكر هو من حفظه رحمة الله عليه ومن تضلعه بعلم الحديث وفنونه، لأن الأقوال النظرية تكون معروضة على الطريق كالمعاني التي أو كالألفاظ، وأما المعاني التي تتلبسها تلك الألفاظ فشيء آخر. فهو يقول هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، فهذا أمر يحتاج إلى تحقق بالراوي وسبر لأغوار مروياته، ومعرفة لشيوخه، ومعرفة بتلاميذه، ومعرفة برحلاته، ومعرفة بسماعاته، ومعرفة بدينه، ومعرفة بمروءته، إلى غير ذلك مع عرض مروياته على مرويات الشيوخ من أضرابه أو من شيوخه، ثم النظر هل يخالف أو لا يخالف. أمثال هذه الأشياء إنما تتأتى بعد خبرة ومران. وأما الأقوال النظرية، وهذا ما يجعل كثيرا من المشتغلين بهذه العلوم الحديثية الشريفة يتورطون في الخطأ بل في الخطيئة، لأن الأقوال النظرية عندما تطبق تطبيقا جامدا مجردا تفقد هذه القواعد روحها، هذا العلم إلهام. ولذلك كانوا يقولون إن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه كان كلامه في هذا العلم كالسحر، فأي شيء هذا؟ هذا من طول الميران ومن معاناة الخبرة الطويلة في النظر والبحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيه، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغليب الكوفي: شيعي جلد. شيعي جلد كما هو الاصطلاح على عهد السلف، لكنه صدوق، فلنا صدقه عليه بدعته. بدعته كبرى أم صغرى؟ بدعته صغرى. بدعته خفيفة أم ثقيلة؟ بدعته خفيفة. هل كان يسب الشيخين؟ لم يكن يتعرض لهما أصلا. فهذا هو قوله شيعي جلد. أما التنزيل لهذه الألفاظ على الواقع من غير ما معرفة لحقيقة الإطلاقات عند وقوعها في زمانها فهو أمر إن كان مقصودا فهو خيانة،
خيانة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير مقصود فما الذي يلجئ الرجل ليس من أهل الفن أن يتورط فيما لا يحسن؟ فهو بين معرتين. الذي يقدم على أمثال هذه الإطلاقات بتنزيل تلك الاصطلاحات المتقدمة ولها معانيها ولها حدودها بمبانيها لا تتجاوزها ولا تنقص عنها، فإذا ما أتي بتلك الإطلاقات مسلوخة من زمانها منزوعة من سياقاتها ثم نزلت على غير ما هي لها فقد لبست بغير لبوسها، وهذا حرام لا يجوز، خيانة للأمة. فإذا قيل خذ عندك أبان بن تغذب شيعي جلد ولكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته، ما شاء الله. قل لنا ما معنى شيعي جلد في إطلاق الذهبي. وأما أن نقول شيعي جلد يعني يقول في علي جزء إلهي، يقول إن الأئمة لهم العصمة، يقول بالرجعة برجعة علي، يقول إن القرآن فيه نقص، يكفر الأصحاب إلا خمسة، نقول شيعي جلد، شيعي جلد. ولكن هذا الإطلاق من الذهبي رحمه الله على حسب اصطلاح، وهذه مسألة من المزالق التي ينبغي أن يتأمل فيها طالب العلم طويل. الإطلاقات لابد أن تعرف حدود الإطلاقات وأن تحدد الحدود التي تسعها ألفاظ المطلق إياه وأن تعرف اصطلاح، وإلا ظلمت، بل وظلمت العلم، بل وظلمت نفسك أولا وآخرا. فيقول في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع والتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. لما فرق بين الكبرى والصغرى وقال إن الكبرى فيها الحط على أبي بكر وعمر، علم من المفهوم أن البدعة الصغرى من التشيع ليس فيها حط على أبي بكر وعمر، لأن الكبرى حط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. الشعار ما يلي الجلد من الثياب، وأما الدثار فما يكون فوق الشعار. فقال بل الكذب شعارهم، حقيقة الأمر من داخلهم الكذب، وأما في الخارج فيستخدمون التقية ويتلونون مع كل بيئة ومع كل جليس على حسب ما هو عليه. والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، هذا كلامه بقية كلامه فضم أطراف الكلام إلى بعض، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. قال الشيخ شاكر رحمه الله والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. الذي قاله الذهبي، ما الضميمة؟ ما قاله ابن حجر هو التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأنه لابد من تحديد المكفر بالبدعة أولا من هو لما؟ قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق من غير تحقيق من غير نظر لاستلزم تكفير جميع الطوائف، إذ كلهم يكفر كله، كل يكفر كله. فلو أخذ بكلام بعضهم في بعض من غير ما فحص ولا تمحيص فحينئذ ترد رواياتهم جميعا. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، فهذا ضابط التكفير بالبدعة. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا الكلام للحافظ ابن حجر مع كلام الحافظ الذهبي الذي سبق هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله في مسألة المبتدع غير الداعية المفسق ببدعته، هل ترد روايته أو تقبل؟ وهذا هو الذي فيه الكلام، هذا الضابط هو حكم رواية الفاسق ببدعته، هل تقبل رواية المفسق بالبدعة يعني من لم يكفر ببدعته؟ لأنهما اثنان، إما أن يكون كافرا ببدعته وإما أن يكون مفسقا ببدعته. الذي يكفر ببدعته يرد ما أتى من روايته قولا واحدا، وأما المفسق بالبدعة ففيه مذاهب عند أهل العلم. هذا الكلام يقوله الذهبي فتأمله جيدا، هذا كلام مهم جدا، لأنه سوف يخرجك مما يضنيك، سوف ينجيك مما يضنيك، وسوف يفتح عينيك على حقيقة المسألة. قال هذه مسألة كبيرة، إذن ليست يسيرة وليست بهينة. يقول هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه. وقال ابن حبان رحمه الله أما المنتحلون المذاهب من الرواة، يعني الذين ينتحلون الأقوال والأهواء والبدع، فهذا معنى قوله المنتحلون المذاهب من الرواة، يعني المبتدعة الذين يفسقون ببدعهم مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا. يعني إذا لم يكونوا دعاة كهشام الدستوائي، فإن هشاما كان يقول بالقدر ولكن لا يدعو إليه، فقبل أحمد ومن كان في طبقته روايات ومرويات هشام رحمه الله لأنه لم يكن داعيا إلى بدعته، وإنما انطوت نفسه على تلك المسألة وكأنه كان يريد أن ينزه الحق جل وعلا فأخطأ مع تثبته في اجتهاده، لأنه إمام يحمل عنه رحمه الله. ولكن لما لم تتعدى البدعة ذاته ولم يكن داعيا إلى تلك البدعة قبلوا روايته ووكلوا ما تقلده بينه وبين خالقه إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، يعني إلى ما اعتقدوه أو تأولوه من مذاهب أهل البدع. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، المبتدع الذي لا يكفر ببدعته هل ترد روايته مطلقا أو تقبل روايته مطلقا، أم الأمر على التفصيل؟ الأمر على التفصيل، مع النظر في تلك البدعة والنظر في حاله هو معه، هل هو داعية إلى بدعته أو غير داعية إلى بدعته. فهذا هو الذي صار إليه العلماء رحمة الله عليه. رواية الداعية إلى البدعة، المبتدع الداعي إلى البدعة. ذكر الإمام الذهبي ما عليه أكثر العلماء من قبول روايات المبتدع غير الداعية والعمل بحديثه، ثم قال وترددوا في الداعية. إذن الداعية ليس مجمعا على رد رواياته، الذي يدعو إلى بدعته هل يرد قولا واحدا بإجماع عند أهل العلم أم أنهم ترددوا في ذلك واختلفوا؟ ترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها هذه قيود متسلسلة بحلقات متتابعة. إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، يعني غير مكفر ببدعته بل هو مفسق ببدعته حسب، ولم تبح دمه يعني لم يكفر بها، فإن قبول ما رواه سائغ. كلام الذهبي الذي ستسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى مؤذن بأمر كبير، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتوقع تلك المزالف وأن يكلها إلى أصحابه، فلا ينافح عن رجل وصمه أهل العلم بهذا الشأن بالبدع. لما ينافح؟ أينافح عن البدع وأهلها؟ وبأي علم ينافح؟ وما الذي عنده من قواعد أهل العلم في هذا الفن حتى يدافع؟ عاطفة وهوى؟ لا يؤخذ دين الله تبارك وتعالى بالعاطفة والهوى. وأيضا الذي يسارع إلى رمي المسلمين ونبذهم بالبدع وإهدار علمهم ورواياتهم، أيضا إذا لم يكن قعيدا بالعلم متضلعا بقواعد هذا الفن آخذا بالتطبيق فيه في كل مجال إماما فيه، فليس له أن يتكلم إلا أن يكون ناقلا، وهذه مسألة أخرى. ومع ذلك فالنقل بحروفه وينزل في منازله من غير ما زيادة ولا نقصان. تأمل في كلام الذهبي، وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، لم تتبرهن للذهبي وتبرهنت لك. أي ضلال! يقول الذهبي الإمام رحمة الله عليه: وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، وحديث مثل هؤلاء في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. المبتدع الداعية مثل الذهبي الإمام رحمة الله عليه يقول كلامه، يعني الذي ينشر بدعته يروج لها في المجالس وعلى رؤوس المنابر وفي الكتب وبجميع الصور والوسائل، هذا المبتدع الداعية إلى بدعته ما حال روايته وما حال علمه؟ يقبل منه ويحمل منه علم ورواية، أم يرد ذلك في وجهه أو في قفاه ولا كرامة؟ مسألة لم تتبرهن للإمام الذهبي كما ينبغي. إذن نمسك الألسنة لا خوضا ولا دفاعا، وإنما نصغي لأهل العلم من الآئمة لكي ننظر ما يقولون. وأما في هذا المعترك الهائج المائد باللغط الذي فيه، فلن يتوصل أهل الإسلام من طلبة العلم إلى خير أبدا. إمساك للألسن ومراعاة للرب جل وعلا، فليس الأمر أمر عاطفة حبا وبغضا إقبالا وإدبارا، وإنما الأمر أمر دين. وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، على اختلاف في نسبتها للأصحاب رضوان الله عليهم ولابن سيرين من بعد. والثابت كما أثبته بفضل الله رب العالمين أنها ثابتة للأصحاب، ومنهم أبو هريرة، ومثل هذا لا يقال بالرأي. وقد أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه رحمة الله عليه عن محمد بن سيرين، وأثبتنا بلوغه الأصحاب رضوان الله عليهم من غير طريق. وإذن فهذا لثبوته في دواوين أهل العلم كأنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر حتم لازم يجب الأخذ به والعض بالنواجد عليه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الذي يروج للمذاهب الهدامة من المادية الحديثة وما أشبه، الرجل يخاف على ولده فيقول لا تجلس مع فلان، وغاية ما يدعوه إليه فلان أمر من أمور المعصية، ولكنه لا يقول له لا تسمع من فلان، مع أن هذا سيفسد عليه عقله وروحه وقلبه، لأنه يخبط في العلم خط عشواء ويسير فيها كالبهيمة العشواء لا يدري شيئا، وإنما هو حاطب ليل، ربما أتى بالبعرة مكان الدرة، وربما أراد أن يحزم حزمة حطب فتخللها تعبان يذهب حياته، فلربما أفسد على ولده عقيدته وعقله. ولذلك يقول بعض أهل العلم من السلف عليهم الرحمة: لأن يصاحب ولدي شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب تقيا أو نقيا أو زاهدا بدعيا، لأن يصاحب ولدي شاطرا من الشطار، وليس من الشطار على حسب ما يذهب إليه الذهن الآن، وإنما هم الذين كانوا من أصحاب اللصوصية، من أصحاب الحيل والحيلة. قال لأن يصاحب ولدي شاطرا سنية أحب إلي من أن يصاحب زاهدا بدعية، لأن هذا إنما يدعوه إلى المعصية المجردة من البدعة، وأمرها قريب يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وأما صاحب البدعة فليس على رجاء التوبة، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر ألا يتوب صاحب بدعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه. صاحب البدعة لا يتوب، لأنه معتقد أن البدعة التي هو عليها طاعة وقربة إلى الله رب العالمين. فإذا قلت له دع ما أنت عليه فإنه مهلك مفسد وأنت ضال معتق، قال ويحك، أتدعوني للبعد عن الطاعة؟ إذ معصيته التي هي البدعة بظنه وفي اعتقاده طاعة لله رب العالمين، فكيف يتوب؟ أيتوب من الطاعة؟ فقضى ربك أن صاحب البدعة لا يتوب. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وفي تعليل ترك الدعاة من المبتدعة الرواة وبيان سبب إهمال روايتهم يقول ابن حبان: إن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه أي المدافع عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للأتباع لمذهبه طريقا. داعية إلى بدعة يدعو الناس إليه فنروي نحن عنه، فماذا نصنع في أنفسنا وفي الناس؟ نمهد للناس سبيل الرواية عنه، وكأننا ندعوهم بحالنا لا بقالنا ولا بمقالنا إلى الإقبال على صاحب البدعة لينشرها ويؤسسها ويشيدها في المجتمع المسلم. وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله، فالاحتياط ترك الأئمة الدعاة منهم، يعني الدعاة إلى البدعة، وليس الدعاة على حسب العرف الآن عند الإطلاق، الدعاة يعني الذين يدعون إلى الله، وإنما هنا في هذا المبحث الدقيق الأئمة الدعاة إلى البدعة الذين يدعون إلى بدعهم، والاحتجاج بالثقات الرواة منه. وذكر الحافظ ابن حجر علة أخرى لرد روايات المبتدع الداعية إلى بدعته، فقال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، يصور روايات يشذبها ينقيها يعرضها بعرض حسن في معرض جميل من أجل أن يدعو الناس إلى بدعته. هذا أمر معلوم من الفطرة والغريزة الإنسانية، أن كل معتقد شيئا هو يدعو إليه ولا يصبر على الدعوة إليه، فكل من اعتقد شيئا ولو كان فاسدا باطلا كفرا أو فسقا فهو يدعو الناس إلى ما هو عليه، كالتي تأخذ بمذهب العري مثلا تتلوى كأنها ثعبان أو كالحياة الرقطاء، ما الذي تصنع هذه؟ هي تدعو الناس إلى هذا، ما الذي هي عليه؟ الذي عليه كما ترى نحو من أنحاء الفجور وضرب من ضروب الفسوق وخروج على الأعراف والتقاليد فضلا عن قواعد الشرع المتين، ومع ذلك هذا يعرض فأنه دعوة إلى ذلك، بل إنهن ليفكرن جديا إلى تأسيس مدارس لنشر الذي هن عليه. فكل داع إلى بدعة لا يصبر على البدعة المتحركة في قلبه ولا بد أن تخرج. وقد قال العلماء قديما: ما استخرجنا لاعتزال من الكشاف، تفسير الزمخشري عفى الله عنه، ما استخرجنا لاعتزال من الكشاف إلا بالمناقيش، جمع منقاش وهو الملقاط، تستخرج به تلك الشوكات التي يشاك بها المرء فتنغرس في جلده ولحمه، ثم يأتي بالمنقاش من أجل أن يستخرج تلك الشوكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك أي أصابته شوكة فلن تقش، يعني فلن تقش هو ولن تقش، أتى أحد من أجل أن يخرج الشوكة من جلده ولا. ذكر الحافظ العلة وقال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، ولأن هؤلاء الذين يعتقدون أمورا حتى ولو لم تكن بدعة هم يجهدون ويجهدون من أجل أن يحصلوا ما يشيدوا ما هم عليه من معتقدات وما صاروا إليه من آراء. كذلك الرجل الذي كان يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح سلما ولا صلحا، والفارق كبير، هل فتحت مكة سلما وصلحا أم فتحت عنوة؟ قال عنوة. قال وما يدريك؟ قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت مكة عنوة. لا ضير يؤلف إسنادا ويدعو إلى ذلك. فالذي يعتقد بدعة يدعو إليها هذا أمره خطير جدا، لأنه لا بد له من دس السم في العسل من أجل أن يروج وأن يزين. وما أكثر الذين يختلقون الروايات ويلصقونها بسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة المذاهب والآراء. قوله تحريف الروايات في اللفظ، وقوله وتسوية فيها على ما يقتضيه مذهبه، يعني في المعنى كلام الحافظ مرة أخرى، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات، يعني هذا التحريف في اللفظ، تحريف الروايات في اللفظ، وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، يعني في المعنى. قال الخطيب وإنما منعوا أن يكتب عن الدعاة، يعني من أهل البدع وأصحاب الأهواء، خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. على أن مما ينبغي أن يراعى هنا بيان من هو المبتدع الداعية الذي ترد روايته، ومتى يكون المبتدع داعية ومتى لا يكون، دقة متناهية. تذكر ما قاله أبي رضوان الله عليه لأمير المؤمنين عمر عندما سأله عن التقوى، فقال يا أبي ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال فما صنع؟ قال شمرت واجتهد. قال فذلك التقوى. طريق الحياة المادي بالحركة بين الأناسي طريق مفروش بالأشواك وبما هو أقسى وأفظع من الأشواك، وطريق الآراء والمعتقدات طريق وعر جدا، كله صخور مدببات كرؤوس الشياطين، كله أشواك وما هو أفظع وأعظم وأبلغ من الأشواك، طريق محفوف بالمخاطر. في طريق الحياة المادي إذا انزلقت القدم وقع الأذى في الدنيا بدنا ومالا وحالا، وفي طريق الآراء والمعتقدات إذا انزلقت عين البصيرة عن رؤية الحقيقة وحادت القدم عن الجادة فهو الهوي في النار، لا ثالث، إما أن تكون مستقيما وإما أن تكون منحرفا، لا ثالث. ما الثالث؟ ما البديل؟ إن لم تكن مستقيما فماذا تكون؟ لا ثالث، إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون معوجا، إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون منحرفا. وكيف نعرف أننا على الاستقامة؟ هذا أمر لا بد من إرجاعه إلى أهل الصنعة، كما هو الشأن في كل أصحاب صنعة، حتى في أحقر المهن وفي أتفه الصناعات إنما يسأل عن المشكل في أمرها أصحاب الخبرة بها، إلا في العلم، إلا في هذا الشأن، إلا في طريق الآخرة فقد هان على الناس. الرجل إذا اعتل بدنه وكان حريصا على صحته يسافر إلى أبعد الأقطار وينفق الغالي والرخيص ولا يبقي شيئا، ويغرقه الدين وهو يبحث عن شفاء لعلة بدن لو أنها استحكمت فيه فقضت عليه لربما صار شهيدا. وأما علة القلب، علة الروح، علة طريق الآخرة، فقل من يبحث عن شفاء لها عند الحذاق بالشفاء منها ووصف العلاج له. أمر عجيب، الناس في غفلة، ولكأنك إن انفتحت عين بصيرتك ترى الخلق يسيرون معصوبي الأعين، وأما الكمه فقد غطى أعين البصائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنعرف المبتدع الداعية، لأنه قبل أن نعرف كم نقيس ينبغي علينا أن نعرف ماذا نقيس، فلا بد من التحديد بدءا، ثم يتأتى بعد التحديد التفريع. وأما أن نبدأ من الفروع من أجل الوصول إلى الأصل فليس هذا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نقل ابن حبان في كتاب المجروحين عن أبي حاتم أصناف المجروحين فقال: ومنهم المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدى به في بدعته ويرجع إليه في ضلالته، كغيلان القدري وعمرو بن عبيد المعتزلي وجابر الجعطي وذويهم، فهؤلاء صاروا أئمة. ولكن في أي شيء؟ قال القائل الحكيم قديما: لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. نعم، كن آخر شيء في الذنب فإن الضربة أول ما تكون في الرأس. يقول أهل السلوك: ومن مد لك يده لتقبلها فقبل رجله. وكن آخر شيء في الذنب فإن الضربة أول ما تكون في الرأس، بمعنى أن يكون المرء واعيا وأن يكون ضنينا بدينه حريصا على آخرته. وأما ما الناس عليه فإلى الله المشتكى. عبد الله بن المبارك لما سئل: سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال: بيده هكذا، يعني كثرة. فسئل: فلما لم تسمه؟ يعني لما لم تروي عنه وقد سمعت عنه أو منه كثيرا، فلما لم تروي عنه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا، يعني رأسا في البدع. فالداعية الذي ترد روايته هو من اشتهر بين الناس بدعوته إلى بدعته وعرف بحرصه على نشر ما يحمله من اعتقاد حتى صار له أثر في الناس، إما بتصنيف وتأليف يشهد عليه ببدعته، أو بطائفة تنتحل أفكاره وتنحو منحاه من متبعيه ومن يسيرون على ضربه وعلى خطاه، أو بنذر من الناس يعتقدون قوله ويقولون به كمعبد الجهني، فهو وإن كان كما قال الذهبي صدوقا في نفسه إلا أنه سن سنة سيئة، فكان أول من تكلم في القدر ونهى الحسن الناس عن مجالسته وقال ضال مضل، مع أنه كان صدوقا في نفسه. فهذا مثال الداعية الذي ترد روايته لأنه عرفت عنه دعوته لبدعته وبقي أثره واشتهر أمره. وهذا وأمثاله هم الدعاة الذين نمنع الرواية عنهم ولا يؤخذ منهم. أما من تلبس ببدعته ولم يشتهر بين الناس بدعوته إليه ولم يكن له أثر في الأمة، إما بوجود أتباع أو كتابة كتب أو رسائل أو تأسيس فرقة تتبنى بدعته، فهذا ليس من الدعاة الذين ترد روايتهم. وأخرج ابن حبان في المجروحين في سؤال أحمد بن حنبل: نكتب عن المرجئي والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم، إذا لم يدعوا إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. نعم، إذا لم يكن يدعو إليه، يعني إلى هذا المذهب الرديء من مذاهب أهل البدع، ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. والمبتدع الداعية ترد روايته وتهدر في مذهب الكثير أو الأكثر من أهل العلم من سادتنا من النقدة الجهابذة من أصحاب الجرح والتعديل. الداعية المبتدع الذي يدعو إلى دعوته ببدعته ترد روايته وتهدر في مذهب الكثير أو الأكثر. قال ابن الصلاح في بيان مذاهب العلماء في قبول رواية المبتدع وردها: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعي، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم: ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث، الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. من هو؟ هو الذي يكون له جماعة أو فرقة تنحو نحوه وتقص على أثره، أو عنده نفر يروجون لمقالاته ويسيرون مروجين لبدعته بين الناس، أو الذي يحاول أن يروج البدعة كتابة وتصنيفا أو كلاما وتحريرا، فهؤلاء جميعا هم دعاة إلى بدعهم، ولا يؤخذ منهم علم ولا يحمل عنهم رواية. قال ابن الصلاح عن هذا المذهب وقيمته بين المذاهب: هو أعدلها وأولاها. وقال النووي هو من كبار الشافعية، حاكيا عن أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلفوا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية إلى بدعته، هذا متفق عليه. وذكر في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله أن رواية المبتدع تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتداد بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. وفي بيان مذهب فقهاء أهل الحديث يقول شيخ الإسلام: مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى، أي لا يولى القضاء ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة في الباطن، ولكن لا يعلنون بذلك بين الناس ولا يدعون الناس إلى هذه المذاهب الردية وتلك الأمور البدعية. ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله لم يرى التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية، فقال في اختصار علوم الحديث: قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يرون الشهادة بالزور لموافقه. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية إلى البدعة وغيره. ثم: ما الفرق في المعنى بينهما؟ هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال: لم يفرق الشافعي بين الداعية إلى البدعة وغيره. ثم: ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان القاردي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، يعني إلى مذهب الخوارج. عمران بن حطان أخرج له البخاري رحمه الله في الصحيح ولكن لا في الأصول، فوطأه غيره في الرواية التي أخرجها البخاري عليه الرحمة، وهذا داعية من أكبر الدعاة إلى مذهب الخوارج، لأنه كان شاعرا مجيدا، فنظم شعرا في مادح قاتل علي بن أبي طالب، فأي دعوة هي أكبر من هذا إلى البدعة؟ واعترض العراقي على رد المبتدعة الدعاة فقال: قد اعترض عليه بأنهما، أي البخاري ومسلم، احتج أيضا بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراخ، يعني من دعاة الخوارج، وسموا الشراخ لأنهم كانوا يشرون أنفسهم، أي يبيعون أنفسهم لله رب العالمين، وقيل لهم أيضا الحرورية لنزولهم مكانا يقال له حروراء. واحتج الشيخان بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء كما قال أبو داود. كل هذا تغبير في وجه ما عليه أهل الحديث وأهل العلم من أهل الإسلام في رد رواية المبتدع الداعية بهذا الكلام. قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، وهو خارجي جلد، ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني، وإنما أخرج له في المقدمة، وقد وثقه ابن معين. وفارق كبير بين أن تقول أنت عند نقل الحديث من صحيح مسلم أخرجه مسلم في المقدمة، وأن تقول أخرجه مسلم في الصحيح، فارق كبير، فالتفت. وفي الرد على هذا الاعتراض الذي يغبر به في وجه كلام أهل السنة من أصحاب القول الراجح في مسألة رد رواية الداعية المبتدع في الرد على ذلك الاعتراض وبيان منهج المحدثين في رد الداعية. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: اختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية، والتحقيق إن شاء الله أن ما اتفق أئمة السنة عليه وما اتفقوا على أنه بدع، فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقة الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعه. فالمبتدع الذي يتضح عناده وهو داع إلى بدعته إما كافر وإما فاسق، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك وهو في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وأهل البدع كما سماهم السلف أصحاب الأهواء، واتباعهم لأهوائهم في الجملة ظاهر، وإنما يبقى النظر في العمد والخطأ. ومن ثبت تعمده أو اتهمه بذلك عارفوه لم يؤمن كذبه. وفي الكفاية للخطيب عن علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، يريد والله أعلم أنهم مظنة ذلك فيحترس من أحدهم حتى تتبين براءته، كما كان الكرامية يقولون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراجعون من يراجعه عندما يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبماذا يردون من كذب عليه؟ يقولون: نحن نكذب له لا نكذب عليه، نحن نكذب له، نكذب لصالح ولا نكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. هذا إذا كانت حجج السنة بينة، فالمخالف لها لا يكون إلا معاندا أو متبعا الهوى معرضا عن حجج الحق. واتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه، فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل فهو مجروح. وهذا حال الداعية الذي الكلام فيه، فإنه لولا أنه معاند أو منقاد لهواه انقيادا فاحشا معرض عن حجج الحق إعراضا شديدا لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق على الارتياب في بدعته، فيخاف إن كان متدينا أن يكون على ضلالة، يرجو أنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره. فإذا التفت إلى أهل السنة علم أنهم إن لم يكونوا أولى بالحق منه فالأمر الذي لا ريب فيه أنهم أولى بالعذر منه، وأحق إن كان على الخطأ ألا يضرهم ذلك، لأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخيار السلف. فيقول في نفسه: عندما يجد أهل السنة مخالفين له يقول في نفسه هب أنهم على باطل، فلم يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة أي عن الحق. ولا ريب أن من كانت هذه حالة فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على إدخالهم في رأيه، يعني يكون داعية لأهل السنة للخروج من السنة إلى البدعة التي هو عليه، بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية. فهذا تعليل نفسي من هذا العالم العلام الفحل الثبت العلم الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، تعليل نفسي واع كأنما كشف الله رب العالمين له عن نفوس وصدور المبتدعة الدعاة، فأخذ يتسلل بينها ليستخرج مكنونة، يتسلل بينها ليخرج مكنونة. وقديما كان ذلك الشاعر العربي القديم وصاتا للحمر الوحشية، فلما سمع شعره هشام الخليفة قال قاتله الله إني لأحسب أحد أبويه كان حمارا، لأنه يتدسس على الحمر الوحشية في ضمائرها وهاجسات ما يلوح لها عند الفزع وعند الأمن، عند الوثوق وعند الاستقرار. قال قاتله الله إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا، لأنه يتدسس على ضمائره. وحصل هذا الضابط من ضوابط رمي الراوي بالبدعة أن العلماء النقاد من أهل الحديث لا يقبلون رواية الراوي الداعية إلى بدعته، وهي قاعدة مضطردة. وما ورد في الصحيحين يحتاج إلى بحث وتفتيش وتنقير وتمحيص، ما ورد في الصحيحين أو في غيرهم من الرواية عن المبتدعة الدعاة فله سبب، كأن يكون الراوي خارجيا داعيا من الخوارج الدعاة، فإذا كان فلما نقبل روايته، لأن الخوارج من أصدق الناس لهجة كما قرر العلماء، أو يكون مرجئيا داعيا، والإرجاء في الصدر الأول كان يعد بدعة خفيفة بالنسبة إلى الرفض وغيره من مغلظات البدع. يا لله، قواعد دقيقة جدا، مراعاة الزمن، مراعاة الإطلاق، تنزيل الألفاظ على منازلها في كل عصر ومصر وكل مبتدع وداعية إلى بدعته للخروج في المنتهى بما ينبغي أن يخرج به الواعي الحاذق من النقدة الجهابذة من هذا العلم الصلب الذي لا يحوزه بعد أن احترق إلا من نور الله رب العالمين صدره وفتح الله رب العالمين عين بصيرته. ما القول في تخريج الشيخين لعمران بن حطان عند البخاري ولعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عند الشيخين، مع كون الأول داعية إلى مذهب الخوارج والثاني إلى الإرجاء؟ هنالك إجابات. أحدها أن ما خرج لأولهما وهو عمران بن حطان الخارجي حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج كلام، يقول من يريد أن يدافع عن الصحيح فلا يبالي بأي كلام أتى به، يقول إنما خرج لأولهما، إنما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، وليس ذلك الاعتذار بقوي. لما؟ لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج، فحمل عنه وهو متلبس ببدعته داعية إلى بدعته هاربا من وجه الحجاج الذي يطلبه ليقتله على خارجية. إذن الرواية عنه كانت قبل أن يتلوث برأي الخوارج أو بعد؟ بعد بيقين، لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمن، وهذا أيضا من مساربه من عمل هؤلاء الذين عملهم أشبه بالسحر والله. فيقول كيف نعرف أن الذي حمل عنه وخرج في الصحيح قبل أن يرى رأي الخوارج أو بعد أن رأى رأي الخوارج؟ يقول فلننظر من روى عنه هذا الذي روي عنه في الصحيح يحيى بن أبي كثير، أين سمع منه؟ سمع منه باليمام. ما الذي أذهبه إلى اليمامة؟ كان فارا من وجه الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج. إذن حمل عنه بعد أن تلوث برأي الخوارج أو بعد. إذن هذا الرأي ضعيف. الثاني أنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعة. ومع ذلك فلا بد من الإتيان بدليل صحيح على أنه إنما رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فأين هو؟ إن صح ولم يصح. الثاني وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات ولا يضر فيها التخريج لمثل، لأن عمران بن حطان كان من الخوارج الذين يرون الكذب كبيرة من الكبائر يكفر الآتي بها ويكفر مرتكبها. الخوارج أصدق الناس له، وهذا يرى رأي الخوارج، يرى التكفير بالكبيرة، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر. فإذا خرج عن هذا الخارجي، والخوارج من أصدق الناس له، وأيضا لم يخرج عنه في الأصول وإنما خرج عنه في المتابعات، والتخريج عن مثله في المتابعات لا يضر. ولذلك كان الخوارج لا يكذبون، بل هم أصدق الطوائف لهجة، كما قال أبو داود صاحب السنن: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما ثانيهما فهذا هو الأول، لأنه يشغب عليك، يقال لك وما أكثر ما يقال في كتب الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، من القرآنيين الهلكة المعاصرين والذين لهم السلف الذين تنبأ عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأ وأخبر وحي من الله. يوشك أحدهم وهو متكئ على أريكته أن يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد من هؤلاء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوب، من الذين ينكرون الشفاعة ويقولون لا نحتج بالبخاري ومسلم، وبعضهم يقول: من البخاري هذا؟ ومن يكون؟ وما الذي يدعونا إلى تصديق أن ما أثبته في كتابه هذا وما أبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما أثبته في الكتاب هو صدق وحقيقة؟ يتكلم الإنسان في غير فنه فيأتي بأمثال هذه العجائب، وكلامه في النهاية ضرطة عير في فلاة، العير الحمار، والفلاة متسعة يا صاحبي لا يضر سكونها ولا يعكر صفوها ولا يفحش ريحها، ولا يفحش ريحها، ضرطة عير فيها. فكلام أمثال هؤلاء ضرطة عير في فلاة. فكيف ترد؟ يقول: أخرج البخاري عن الخارجي عمران بن حطان، الرد ما مر. فما تقول في عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو داعية إلى الإرجاء؟ قال الحافظ في هدي الساري: روى له البخاري حديثا واحد، وهذا الحديث رواه مسلم من طرق أخرى، فلم يخرجه له إلا وله أصل عنده. أي شيء؟ أخرج البخاري له حديثا واحد، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق أخرى، فلم يخرج له إلا ما له أصل. وذكر ابن رجب في شرح العلل قول من منع الرواية عن أهل الأهواء والبدع منعا مطلقا، وذكر من قبل حديثه ومن فرق بين الداعية وغيره، ثم ذكر الرأي المختار فقال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية أو ترد عن الداعية على روايتين، رد إلى زمانه ولا تغترن، عد إلى زمانه. فقد قسم العلماء رحمة الله عليهم من قبله البدع إلى غليظة كالتجهم فترد بها الرواية مطلقا، وإلى متوسطة كالقدر، وإلى خفيفة كالإرجاء. فهل الإرجاء الآن كإرجاء الفقهاء الذي رمي به أمثال أبي حنيفة رحمة الله عليه، فإن أبا حنيفة قد رمي بالإرجاء رحمة الله عليه. يقول العلماء هو إرجاء الفقهاء، هل كان يخرج العمل من مسمى الإيمان مطلقا؟ هل كان يسوي بين أكبر العصاة وأدقى التقاة في أصل الإيمان وحقيقته؟ إنما جاءت الشقشقة بعد، وهي شنشنة نعرفها من أخزم. وأما إنزال الأمور على منازلها فتبرئة للأئمة من حين، ورفع للأستار بكشف الأسرار عن حقيقة ما وراء الجدار من أجل أن تستقيم الأمور. والذي صار إليه المحدثون هو رد روايات المبتدع الداعي إلى روايته وإلى بدعته، لأن ردها فيه إخماد لبدعته وإطفاء لفتنته، إذ لو قبلت روايته لانتشرت بدعته وعمت محنته. فالصواب والجزم عدم الأخذ عنه ليموت مبدأه الضال في مهده. أما أن ينشر وأما أن يذاع فهذا أمر ليس من دين الله جل وعلا. ولأن المبتدع الداعية لبدعته في مقام التهمة وفي موقف الريبة، والذي يغلب على الظن صياعه لبدعته وسعيه في تقويتها ونشرها. ولأن رد الداعية من أجل بدعته تعزير له وتأديب، لأن في بدعته ودعوته إليها معصية ظاهرة اقتضت الردع والزجر، فكان من ردعه وزجره رد روايته. والمبتدع غير الداعي وإن كان عرضة للاقتداء به فلا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر، وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. فأما إذا دعا إلى البدعة فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترهيب والترغيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها. وهذا كلام الشاطبي الإمام في الاعتصام رحمة الله عليه. هذه بعض ضوابط الرمي بالبدعة، بعض ضوابط الجرح بالبدعة، بعض ضوابط التبديع، وفيها هذا التفصيل البديع، وفيها هذا المشي على الصراط من غير انحراف، وفيها العدل والمعدلة والحياطة لدين الله والنأي والبعد تماما عن الولوغ في أعراضِ المسلمين، ولكن حياطة الدين. فعلي بن المديني شيخ البخاري عليه الرحمة، وهو من هو الذي قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي في منزل أحد ما استصغرتها في منزل علي بن المديني. يسأل عن أبيه وكان لين الحديث، محدث لين الحديث، أبوه وهو يعلم، لأن الله إنما خلقه أو كأنما خلقه لهذا الشأن. علي بن المديني قال فيه يحيى: كأنما خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن، للتجريح وللتعديل ولحمل الحديث، خلقه الله رب العالمين لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. إن قال في أبيه كلمة تجرحه فهو عار الدهر، لن ينجو أبوه منها أبد الدهر إلى القيامة يا صاحبي. وأبوه أبوه لم يسئ إليه يوم، ويكفي أنه خرج من بيئته إماما، فلا بد أنه يسر له الأسباب بقدرة رب الأرباب. ولا شك أنه لما نشأ في بيئته كان حريصا على إتمام رسالته. ولكن الدين يا صاحبي أمره شديد. ما تقول في أبيك يا إمام؟ أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: هو الدين، أبي ضعيف. وسمه بسمة لن يخرج من عارها ولن يخلص من شنارها، وهو ابنه لأجل الله إلى يوم القيامة. وأبو داود يقول في ابنه عبد الله: ابني كذاب، وهو إمام من أئمة الحديث متثبت ثقة فحص، فلا يدرى ما الذي رابه وما الذي حمله على ذلك، رحمة الله على علمائنا أجمعين. العدل قيمة في ذاته، والإنصاف قيمة في ذاته، والحياة تخلو من القيمة إذا انعدمت من القيم. لا قيمة للحياة بغير قيم. إذا خلت الحياة من القيم خلت من المعنى وخلت من القيمة. إذا خلت الحياة من القيم خلت الحياة من القيمة، فهي حياة لا قيمة فيها ولا معنى لها. بل إن الحيوانات إذا تخبط في الحياة خبط عشواء تحصل الملذات وتأتي بالوطر وتحقق الغاية التي من أجلها كان خلقها، وأما الإنسان فأضل من حمار أهله حينئذ. قيمة في ذاتها، قيمة في حقيقتها. فإذا كانت للدين وبشهادة الدين ومنزلة على الدين كانت قيمة القيم وحقيقة الحقائق متوجهة إلى النهاية والمصب، إلى الجنة، متوهجة في الصبر تحرق التردد، كما صنعت في صدر علي بن المديني يسأل ما تقول في أبيك، أطرق ساعة لا يجمجم ولا يتردد، ولكن يزن الأمر بميزان الشرع لله، قال هو الدين، مقدما أبي ضعيف خذوها مني أبد الدهر لا تنقض. فالرجل أعلم ببلديه فكيف بأبيه، إلا أن يكون الجارح مجروحا أصلا فلا يقبل منه جرح وإنما هو المجروح. هذه أمور تعلو بها الحياة، إن لم تكن دينا فهي قيمة يحبها الله رب العالمين. كما قال الشعبي الإمام رحمة الله عليه عندما رمي بالكذب في مجلس أمير المؤمنين، فقال ويحك أنا أكذب، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض إن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يشين صاحبه. والشافعي رحمة الله عليه يقول لو كان شرب الماء البارد على الظمأ ينقص شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت. لو كان شرب الماء البارد على الظمأ ينقص شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت. يجب على الإنسان أن يكون إنسانا، وعلى الرجل أن يكون رجلا، وعلى المرء أن يعلم أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجل، فليكن طفل في محله بقانونه حتى يصير رجلا. إنما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا، فليلزم كل محله وليقف كل عند حده. فالأمر دقيق جدا وعسير جدا، وليس مبنيا على الهوى ولا على العاطفة، ولا هو لتلك العاطفة المتأججة في الصدر المسلم لحياطة أعراض المسلمين بغير علم بل بجهل. لأن الإنسان إن دافع عن مبتدع فهو كهول مجرم آثم أثيم في حق الدين، بل إنه يكون أشد إثما، لأن المبتدع يكون متأولا يجد لنفسه المسارب بالمخالص أمام الله، وأما هذا فلأي شيء، انسياق مع الهوى كالجحش في برسيمه لا يرده راد ولا يصده صاد، وإنما هو منطلق لهواه. فلنتقي الله عباد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.